لو ألقينا نظرة على المشهد التقني اليوم وإحنا في 18 من مايو 2026، سنجد أحداث بصراحة تبدو للوهلة الأولى وكأنها ضرب من الخيال. يعني تخيل هاتف ذكي متطور بقيمة تقارب $900 يمنح بالكامل ببلاش دون أي مقابل أو حتى الحاجة لتسليم هاتف قديم.
وهذا مش كل شيء طبعاً. في مكان آخر منشوف رئيس تنفيذي ملياردير، واحد من أهم قادة وادي السيليكون، بيقف على منصة تخرج جامعية ليقابل بصيحات استهجان وغضب عارم.
بالضبط، غضب من نفس الجيل اللي صممت هالتكنولوجيا خصيصاً عشانه. عشان هيك هي مش مجرد أخبار يومية عابرة في مجلة تيك مورنينج، بل هي خلينا نقول شروخ واضحة في الجدار. طيب خلونا نفكك هالتحليل الشامل. السردية القديمة كانت تقول إن المهندسين في غرفهم الزجاجية بيبتكروا وبقية العالم بيستهلك ويقول شكراً.
بس اللي بتكشفه تقارير اليوم هو إن المعادلة انقلبت تماماً. يعني المستهلكين اليوم والأجيال الشابة تحديداً صاروا هم اللي بيمسكوا بزمام المبادرة. إحنا بندخل في لعبة شد حبل عنيفة جداً، وهالشيء بيجبر كبرى الشركات التقنية إنها تغير قواعد اللعبة بالكامل.
100%، وهذا بيحطنا أمام ظاهرة لازم نحللها بدقة اليوم عشان نفهم كيف رح تتغير المهن وكيف رح تدار بياناتنا، وبل حتى كيف رح تصنع الأفلام في المستقبل القريب.
صحيح، يعني ما نشهده هو نهاية عصر الابتكار من أعلى إلى أسفل. التكنولوجيا لم تعد تعمل في فراغ هندسي معزول.
أكيد، هي صارت تتشكل مباشرة بفعل الضغوط الاقتصادية والمقاومة الاجتماعية. خلينا نبدأ بالخطوة الأولى في هالمعركة، وهي المدى اللي ممكن تروح للشركات عشان تشتري انتباهنا ولقنا. عنا عرض لا يصدق من شركة تي موبايل.
عرض الآيفون صح؟
بالضبط، إعلان رسمي لتقديم هاتف آيفون 17 مجاناً بالكامل. إحنا بنحكي عن جهاز قيمته السوقية $899، بينعطى هيك لأي عميل بيقرر ينقل رقمه من شركة منافسة.
واو،
بدون أي فخ مخفي؟
ولا أي فخ يتعلق بمقايضة هاتف قديم. الالتزام الوحيد هو البقاء على شبكتهم لمدة 24 شهر، يعني سنتين بس.
طيب عشان نفهم الميكانيكا الاقتصادية وراء هالقرار الهجومي، لازم نفكك الأرقام ونفهم مصطلح بعالم الأعمال اسمه تكلفة الاستحواذ على العميل أو الكاك، اللي هو قديش بيدفعولي ليجيبوا زبون جديد.
بالضبط، تي موبايل بتضخ استثمار أولي هائل بيوصل لـ $2.2 مليار بس عشان تغطي تكلفة أجهزة الآيفون هاي. هم بيراهنوا على جذب 2.5 مليون مستخدم بهالعرض لحاله.
رقم مرعب صراحة، بس زمان شركات الاتصالات كانت تستثمر هالتيارات في بناء أبراج تقوية، صح؟
صح، كانوا يبنوا محطات إرسال عشان يتفوقوا على المنافسين بجودة الشبكة. بس اليوم شبكات الجيل الخامس وصلت لمرحلة النضج الشامل، يعني التغطية وسرعة نقل البيانات صارت شبه متطابقة بين كل الشركات الكبرى، الخدمة نفسها صارت مجرد سلعة عادية.
يعني بطل في فرق تقني جوهري يخلي العميل يفضل شركة على تانية.
100%، بما إن الجميع بيقدم نفس جودة الشبكة تقريباً اليوم، اللعبة تغيرت. السلاح الوحيد المتبقي لتدمير المنافسين هو المال المباشر.
وفي نفس اليوم، يعني اليوم 18 مايو، عندنا تحرك مشابه تماماً بس في قطاع البرمجيات. شركة مايكروسوفت بتبيع نظام التشغيل ويندوز 11 برو مقابل $9.97 فقط.
أقل من $10؟
متخيل؟ إحنا بنحكي عن خصم بنسبة 95% من السعر الأصلي اللي هو $199، وهالعرض بينتهي اليوم بالذات. الاستراتيجية هون واضحة جداً بالنسبة لي.
كيف بتشوفيها؟
هذا بيشبه نادي رياضي بيعرض عليك اشتراك مجاني أو شبه مجاني لمدة سنة كاملة بس عشان تدخل من الباب. هو بيراهن إنه رح يبيعك العصائر والمكملات الغذائية وجلسات التدريب الشخصية اللي سعرها غالي بمجرد ما تتعود على المكان.
تشبيه في محله جدا، وإذا كان هالنادي كمان بيمتلك الأقفال والمعدات وما بيسمح لك تستخدمها إلا من خلال أنظمته، فالصورة بتكتمل. اقتصادياً هالشيء بنسميه القيمة الاستهلاكية طويلة الأجل أو الـ LTV.
يعني هم مستعدين يخسروا بالبداية عشان يربحوا بعدين؟
أكيد، الشركتين بتخلوا عن الأرباح الفورية وبيتحملوا خسائر ضخمة، لأنه الهدف بطل بيع المنتج، الهدف صار بيع المنظومة البيئية كلها،
الإيكو سيستم.
بالضبط، تي موبايل بتعرف إنه المستخدم اللي بيوقع عقد لـ 24 شهر رح يدفع اشتراكات شهرية لباقات غير محدودة، وهالشي بيجيب هامش ربح عالي جداً، بيتجاوز بكتير تكلفة الـ $999 اللي دفعوها بالبداية.
ونفس الشي بينطبق على مايكروسوفت. بيع نظام تشغيل احترافي $10 بيبين كأنه خسارة، بس هندسة الإيرادات في مايكروسوفت اليوم تعتمد على الحوسبة السحابية.
صحيح، بمجرد ما يدخل المستخدم لبيئة ويندوز 11 برو رح يحتاج مساحة تخزين على وين درايف واشتراك في أوفيس 365 وممكن خدمات أمنية من آجور.
إدخالهم لهالبيئة المغلقة بيضمن إيرادات متكررة لسنوات، بس هذا بيفتح باب لتساؤل مختلف. الشركات هاي بتضخ مليارات وبتغرق الأسواق بميزات شبه مجانية على افتراض إنه المستخدم ممكن ينشرها وإنه رح يتقبل أي تكنولوجيا بتنفرض عليه، بس هل هذا اللي بيصير فعلاً؟
بصراحة لا، التكنولوجيا مهما كانت معقدة ونصرف عليها للبحث والتطوير ممكن تصطدم بحائط الرفض البشري. المستخدم ممكن يوقف فجأة ويقول هذا معقد أكثر من اللازم وما بيخدمني.
وهذا بيظهر بوضوح في تقرير غريب جدا بيخص شركة مايكروسوفت وتحديدا تطبيق تيمز للاجتماعات. هناك قرار تم اتخاذه بإلغاء ميزة Together Mode أو وضع معا بشكل نهائي بحلول 30 يونيو 2026.
الميزة اللي بتحط الناس بمكان افتراضي.
بالضبط، لمن لا يعرفها هي تقنية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لاقتصاص صور المشاركين ووضعهم معا في بيئة افتراضية مشتركة كأنهم جالسين في مقهى أو مدرج جامعي. في عام 2020 وقت ذروة العمل عن بعد نسبة استخدام هالميزة كانت 45%،
واليوم؟
اليوم انخفضت ل 15% بس. الاستطلاعات بتشير لأن 85% من المستخدمين بفضلوا الوضع التقليدي الممل، يعني الشاشة المقسمة لمربعات. وهنا الموضوع بيصير مثير للاهتمام عن جد.
كيف يعني؟
أليس من السخرية أن شركة كبرى تستثمر في خوارزميات ذكاء اصطناعي معقدة جداً بس عشان مجموعة موظفين يجلسوا نظرياً في قاعة افتراضية، بينما كل اللي بيحتاجوه فعلاً هو أنه الصوت ما ينقطع والصورة ما تتجمد وقت الكلام؟
المثير للاهتمام هون هو الميكانيكا الهندسية اللي بتطلبها هالميزات وكيف بتأثر على الأداء. عشان يشتغل Together Mode بسلاسة، الخوادم أو حتى معالج الجهاز نفسه لازم يقوم بعملية اكتشاف حواف مستمرة بالوقت الفعلي،
اللي هي Edge Detection.
صح، لازم يعرف وين بينتهي كتف المستخدم ووين تبدأ الخلفية لكل إطار من الفيديو. هالعملية بتستهلك قدر هائل من قوة المعالجة والذاكرة العشوائية.
النتيجة الحتمية بتكون ارتفاع حرارة الأجهزة وتقطع بالصوت والصورة.
بالضبط، وهالقرار من مايكروسوفت بيعكس توجه أوسع من سميه تراجع عن متلازمة الابتكار المفرط. الصناعة بلشت تدرك إنه الموارد الهندسية اللي كانت تنهضر على حيل البصرية للإعلانات لازم ترجع لتحسين البنية التحتية الأساسية.
المستخدم ما بيبحث عن تجربة سينمائية باجتماع عمل، هو يبحث عن الموثوقية، أداة بتشتغل صح وبدون تعقيد. وهالرغبة العارمة في الموثوقية هي بجوهرها رغبة في الاستقرار والتحكم.
فعلاً، الناس بترفض إن خوارزميات مايكروسوفت تملي عليهم وين وكيف يظهروا باجتماعاتهم.
وإذا كان مجرد تنظيم مربعات الفيديو بيثير هالحاجة للتحكم، فما بالك بالأمر لما يتعلق بأعمق أسرار ما وبياناتنا الشخصية. المطالبة بالاستقرار والابتعاد عن التعقيد الزائد بتلاقي صداها الأكبر في المعركة الأكثر سخونة اليوم، معركة الذكاء الاصطناعي والخصوصية.
ساحة الذكاء الاصطناعي اليوم مبنية بالكامل على التهام البيانات. أي نموذج لغوي عشان يكون ذكي بيحتاج لمليارات المحادثات البشرية ليتعلم منها.
وهذا تحديداً اللي بيخلي استراتيجية أبل القادمة في نظام iOS 27 خروج جذري عن المألوف. التقارير عن تحديث تطبيق سيري الجديد مذهلة. أبل رح تحول سيري لروبوت دردشة مستقل بالكامل.
شات بوت يعني.
صح، بس الميزة الأبرز مش قدراته اللغوية، الميزة هي إضافة خيار الحذف التلقائي لكل المحادثات والتفاعلات.
واو، هل شيء خطير؟
جداً. المستخدم بيقدر يدخل للإعدادات ويختار إنه النظام يمسح كل شيء دار بينه وبين سيري بعد 30 يوم أو بعد سنة، أو يختار عدم الحذف. هالتوجه بيقف على النقيض تماماً من طريقة عمل المنافسين زي تشات جي بي تي أو جوجل أسيستنت،
اللي بيعتمدوا بشكل افتراضي على تتبع بيانات المستخدمين وتخزينها لتدريب نماذجهم. الآلية اللي بتعتمد عليها الشركات الثانية تعرف بالتعلم المعزز من الملاحظات البشرية أو RLHF.
يعني لما أسأل تشات جي بي تي وأصحح له بيستخدم هالبيانات؟
بالضبط، بيتم إرسال هالبيانات لخوادم سحابية ضخمة لتنضاف للمعرفة التراكمية للنموذج. بس أبل هون بترفض هالآلية بقوة وبتراهن على ما يعرف بالمعالجة المحلية على الجهاز.
On Device Processing.
صحيح، هذا بيعني إنه عمليات التفكير والتحليل بتحدث داخل شريحة الهاتف نفسه بدون الحاجة لإرسالها لخوادم بعيدة، مع ضمان حق المستخدم إنه يمحو هالذاكرة المحلية متى ما بده. الخصوصية صارت سلاح هجومي بالتسويق.
بس استنى شوي، خليني ألعب دور محامي الشيطان هون. إذا كانت أبل بتمنع سيري من الاتصال بهالعقل الجمعي السحابي الهائل وبتسمح لنا نمسح بيانات التدريب، ألا يعني هذا بالضرورة إنه سيري رح يضل أقل ذكاءً وقدرة على المدى الطويل؟
سؤال ممتاز.
يعني هل تستحق الخصوصية التضحية بالقدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي؟ الأمر بيشبه كأنك بتصنع سيارة مصفحة وآمنة جداً ضد الحوادث، بس محركها ما بيسمح لها تتجاوز سرعة 40 كيلومتر بالساعة.
جميل هالتشبيه. إذا كملنا فكرة السيارة المصفحة، أبل بتؤمن إنه في شريحة بتقدر بمئات الملايين من البشر مستعدين يدفعوا مبالغ طائلة ليشتروا هالسيارة البطيئة والآمنة بدل ما يركبوا سيارة سباق سريعة جداً بس بدون مكابح
ولا أحزمة أمان،
وكمان بتنقل بياناتهم طول الوقت لشركات التأمين. الاستراتيجية مش محاولة صنع الذكاء الاصطناعي الأذكى مهما كان الثمن، بل صنع الذكاء الاصطناعي الأكثر جدارة بالثقة.
في ظل قضايا اختراق البيانات ومخاوف المراقبة، الخصوصية تحولت من مجرد حق لميزة تنافسية حصرية. الشركات بتتسابق لتمتلك عقل اصطناعي خارق، بينما أبل بتحاول تقنع السوق إنه العقل اللي بينسى هو العقل الأكثر أماناً.
هالتفضيل للتحكم والأمان على حساب السرعة بيوضح قديش الهاجس من التكنولوجيا صار عميق، وهالهاجس ما عاد مقتصر بس على حماية البيانات أو تجنب الإعلانات.
صح، الأمر وصل لمرحلة القلق الوجودي المتعلق بالمستقبل الاقتصادي والمعيشي. التوتر المكتوم بين شو بدها الشركات وشو بيخافوا الناس انفجر بشكل علني بساحة ما حدا توقعها.
وهالشي بنقلنا للحدث اللي صار في 17 مايو بجامعة أريزونا، واللي بيمثل لحظة فاصلة بفهم التحديات الاجتماعية لقادة التكنولوجيا.
مشهد بصراحة غير مألوف أبداً. إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل وأحد ألمع العقول في وادي السيليكون، بيقف كمتحدث رئيسي في حفل تخرج طلاب جامعة أريزونا،
وبدل ما يستقبلوا بحفاوة كرمز للنجاح
واجهوه بصيحات استهجان متواصلة. كلما تطرق في خطابه لثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل، الطلاب الخريجين كانوا بيحتجوا بصوت مسموع. هالرفض مش شغب طلاب ثردي، في بيانات استقصائية حديثة بتأكد هالشي.
شو بتقول الأرقام؟
بالمقابل 85% من جيل الطفرة السكانية أو البومرز، اللي هم غالباً بمناصب قيادية أو قربوا يتقاعدوا، بينظروا للذكاء الاصطناعي بنظرة إيجابية،
بشوفوه كأداة لزيادة الإنتاجية. مهم جداً نفك رموز هالتباين بموضوعية. من ناحية، قادة التقنية عندهم سردية تاريخية تفاؤلية تستند لأن كل ثورة تكنولوجية سابقة خلقت كفاءة اقتصادية وصناعات جديدة ووفرة.
بس من ناحية تانية، عندنا الواقع الاقتصادي الملموس للطلاب. هالشباب استثمروا سنوات من حياتهم وأخذوا ديون دراسية باهظة عشان يدخلوا سوق عمل تنافسي.
ولما يجي قادة التقنية يبشروا إن الخوارزميات صارت تكتب أكواد وتصيغ عقود وتعمل تصاميم وحملات تسويقية،
اللي هي تحديداً الوظائف الأولية الانتري ليفل اللي بيعتمد عليها الخريج الجديد ليبدأ حياته، القلق هون بيصير مبرر جداً. هذا مش خوف من الجهل بالتكنولوجيا، هذا قلق اقتصادي مباشر بمس سبل العيش.
فعلاً. طيب شو بيعني كل هذا؟
بيعني إنه السردية الكلاسيكية اللي طالما رددها وادي السيليكون إنه التقدم التقني دايماً قوة للخير المطلق بلشت تتصدع. طلاب أريزونا ما بيعارضوا التكنولوجيا، هم أصلاً أكثر جيل متصل رقمياً بالتاريخ. الاعتراض مش على الآلة، الاعتراض على مين بتحكم بهالآلة.
هم بيرفضوا فكرة إنه مدراء تنفيذيين في غرف مغلقة يهندسوا مستقبل بيجعل منها الشباب مجرد أضرار جانبية في سبيل الكفاءة.
بالضبط. وإذا ربطنا هالشي بالصورة الأكبر، حدث أريزونا بيكشف عن العقبة الكبرى الجاية. التحدي ما عاد تقني وما عاد تنظيمي بتعلق بقوانين الحكومات وبس.
التحدي الأعظم صار التغلب على المقاومة الاجتماعية. كيف رح تبني شركات ثقة مع مجتمع بيعتقد بقوة إنه هالتكنولوجيا تبنى لاستبداله مش لتمكينه؟ هذا تحدي نفسي واقتصادي ما إلو إجابة شافية لغاية الآن.
وهالرغبة القوية في استعادة السيطرة وعدم الاستسلام للمنظومات التقليدية ما بتوقف عند الحرم الجامعي، هي بتاخد أشكال اقتصادية تمردية بتفكك صناعات بأكملها. إذا الشباب غضبانين من عمالقة التقنية، فصناع المحتوى كمان غاضبين وقرروا يحطموا احتقار حراس البوابة بأقدم صناعة ترفيهية هوليوود.
التحول نحو اللامركزية هذا بيمثل ظاهرة اقتصادية شديدة الأهمية. الاعتماد المباشر على الجمهور صار هو البديل.
عنا حدث منتظر في 31 مايو 2026 بقدم دليل حي على هالشي. صانع المحتوى الشهير ماركي بلاير، مارك فيشباغ، قرر يصدر فيلم الرعب المستقل اللي أنتجه وأخرجه بنفسه واسمه آيرون لونغ.
لغاية هون الخبر ببين كأي إنتاج مستقل.
صح، بس الضربة القاضية هي قراره بطرح الفيلم بشكل حصري تماماً على قناته في يوتيوب، وتجاوز كل استديوهات التوزيع الكبرى في هوليوود وحتى منصات البث العملاقة زي نتفليكس أو أمازون برايم.
المعادلة المالية وراء هالقرار بتفسر الكثير.
أرقام بتصيب بالدوار. الفيلم بإصداره السينمائي المحدود حقق إيرادات شباك تذاكر بلغت 50 مليون دولار. بالمقابل ميزانية إنتاج الفيلم بالكامل ما تجاوزت 3 مليون دولار.
إحنا بنحكي عن عائد استثمار هائل بيعادل 17 ضعف. عشان نغوص بميكانيكية هالأرقام ونفهم حجم التعطيل اللي بيحدثه هالقرار، لازم نفهم كيف بتشتغل هوليوود.
كيف بتشتغل؟
بالنظام التقليدي لما فيلم بيحقق 50 مليون دولار، دور العرض بتاخد تقريباً النصف، بعدين شركات التوزيع بتاخد حصة ضخمة للتسويق، وبالنهاية المبدع بيحصل على فتات الأرباح. وحتى بمنصات البث الرقمي صانع المحتوى بياخد نسبة بين 15-25% وبتنازل عن حقوق إبداعية كثيرة.
بس لما صانع محتوى يكون عنده قاعدة جماهيرية مرعبة بتبلغ 37 مليون مشترك، هو بيمتلك قوة التوزيع المباشرة
100%. يوتيوب بتمنح صنار المحتوى نسبة بتتراوح بين 70-85% من الأرباح. هالفارق الشاسع بهوامش الربح بيعني إنه النجاح هون مش بس فني، هو استرداد للسيطرة الاقتصادية والإبداعية الكاملة.
هو حرفياً بنى دار السينما الرقمية الخاصة فيه. لو استخدمنا تشبيه، كأنه اشترى جهاز العرض وبنى المقاعد وبدير شباك التذاكر مباشرة مع الجمهور. الأهم إنه ما دفع إتاوات خيالية للمنظومات التقليدية، التقى بالجمهور وأسقط الوسطاء بالضرب القاضية.
وهذا بجسد ذروة نضوج ما يعرف باقتصاد المبدعين الكرياتر إيكامي. المنصات الرقمية المفتوحة مع رأس مال مستقل وجمهور مخلص صارت قوة قادرة تدمر احتكارات استمرت لعقود. ما حدث مش حالة فردية، هو مخطط هيكلي قابل للتكرار. البنية التحتية التقليدية فقدت قيمتها أمام القدرة على التواصل المباشر مع الجمهور.
هل نمط من التمرد على الأنظمة سواء بالتقنية أو الترفيه بكمل دائرتنا التحليلية بشكل مثالي اليوم؟ بصفتك الخبير معنا، كيف بتلخص لنا هالرحلة؟
رحلة اليوم كشفت عن مشهد متحرك ومعقد. بدأنا باستعراض كيف شركات الاتصالات والبرمجيات بتستنزف مليارات لمحاولة تطويق المستهلكين وربطهم بأنظمتها بعروض شبه مجانية،
وشفنا كيف هالشي قابل رفض بشري صريح.
بالضبط، تخلوا عن ميزات بصرية معقدة بتطبيقات الاجتماعات لأن الموثوقية تفوقت على الابتكار الاستعراضي، ووصلنا للمطالبة بالخصوصية وكيف آبل جعلت القدرة على النسيان ميزة تنافسية. ومروراً بالتوتر الجيلي رأينا كيف الشباب يواجهوا قادة الابتكار دفاعاً عن مستقبلهم، وصولاً لصناع المحتوى اللي أسسوا اقتصاداتهم خارج هوليوود. كل زاوية بتؤكد إن التفاعل البشري المستقل هو اللي بيواجهه بوصلة التكنولوجيا حالياً.
ختام هالتحليل بيتركنا مع فكرة استفزازية تستحق نتوقف عندها. بالماضي القريب كان يعتقد إنه الشركات هي اللي بتملي المستقبل، بس اليوم شفنا كيف خيار المستهلك بيجبر عمالقة التقني على تغيير مسارهم، وكيف غضب جيل واحد قادر يربك سرديات بأكملها، وكيف ضغطة زر ممكن تطيح بصناعة سينمائية عمرها قرن. وهالشي بيدفعنا لتأمل عميق، هل دخلنا رسمياً بعصر رقمي لا يقوده المهندسون من خلال ما يبتكرونه، بل يقوده البشر العاديون من خلال ما يرفضونه وما يتمردون عليه؟ وفي ظل لعبة شد الحبل المستمرة نحو البساطة والخصوصية والتحكم التام، هل رح يكون التمرد القادم ضد التكنولوجيا تمرد تقني بحد ذاته أم تمرد بشري بحت لاستعالة مساحة الحياة الواقعية؟ نشكركم على مرافقتنا بهالتحليل الشامل. دعونا نستمر بطرح الأسئلة الصعبة ولا نقرأ دائما ما بين السطور، وتبقى المراقبة المستمرة ضرورة لنفهم كيف بنعيد إحنا تشكيل الأدوات اللي صممت لتشكيلنا. إلى اللقاء الآخر في جلسة تحليلية جديدة.